أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم في عافية منا والعن أعداءهم وارحم أولياءهم وجعلنا معهم في الدنيا والآخرة وترحم بهم على عجزنا يا رب يا الله. اليوم الرابع من الشهر القادم شهر ربيع الثاني يصادف ذكرى ميلاد الإمام العسكري عليه السلام، واليوم الثامن واليوم التاسع واليوم العاشر من الشهر القادم شهر ربيع الثاني يصادف ذكرى أيام الفاطمية الأولى. والفاطمية الأولى ترمز إلى استشهاد سيدة نساء العالمين صلوات الله عليها، واستشهاد السبط الثالث محسن صلوات الله عليه من جراء الحملة الكافرة الظالمة التي أمر بها أبو بكر لعنة الله عليه، وقادها عمر لعنة الله عليه على دار النبوة والإمامة والولاية. والفاطميات عديدة بسبب اختلاف الروايات التاريخية الواردة في يوم استشهاد سيدة نساء العالمين صلوات الله عليها، وأشهرها ثلاث: الفاطمية الأولى التي أشرنا إليها آنفا، والفاطمية الثانية التي تكون في منتصف شهر جمادى الأولى، والفاطمية الثالثة التي تكون في أوائل شهر جمادى الثانية. واليوم العاشر من الشهر القادم شهر ربيع الأول شهر ربيع الثاني الذي يكون آخر أيام الفاطمية الأولى، اليوم العاشر يصادف أيضا ذكرى شهادة السيدة فاطمة بنت الإمام الكاظم عليهما السلام الشهيرة بالسيدة المعصومة، والتي استشهدت في قصة مفصلة على يد المأمون الملك العباسي الشهير لعنة الله عليه. الآن نتوفر على تلاوة الأحاديث النبوية المختارة. قال رسول الله صلى الله عليه وآله: ما من قوم يعمل فيهم المعاصي هم أعز وأكثر ممن يعملها ثم لم يغيروها إلا عمهم الله تعالى منه بعقاب. تصوروا مجتمعا معينا أقله يعمل بالمعاصي، الأكثرية ليس لها عذر في ترك النهي عن المنكر. لماذا؟ لأن الأكثرية تتقوى على الأقلية. تصوروا مجتمعا معينا نصفه يعمل بالمعاصي ونصفه لا يعمل، ربما يكون للنصف الذي لا يعمل بالمعاصي عذر في ترك النهي عن المنكر، ربما. لماذا؟ لأنه يعتبر بأن العددين متساويان ولا يتمكن أحدهما من التغلب على الآخر. تصوروا مجتمعا معينا ثالثا الأكثرية فيه تعمل بالمعاصي والأقلية لا تعمل بالمعاصي. الأقلية أيضا ربما يكون لها عذر في ترك النهي عن المنكر. الأقلية تقول نحن لا نتمكن من الانتصار على الأكثرية. شوفوا، الأمر بالمعروف واجب، النهي عن المنكر واجب، ولا يتحملان الأعذار الواهية، ولكن بعض الأوقات الأعذار الواهية واضحة وبعض الأوقات الأعذار الواهية غامضة. رسول الله صلى الله عليه وآله يقول إذا المتدينون شكلوا الأكثرية والفاسقون شكلوا الأقلية بعد حتما ماكو عذر، حتما الأعذار واهية. فإذا الأعذار واهية، الفساق والفجار يستحقون العقاب لأنهم فاسقون فاجرون، والمؤمنون يستحقون العقاب لأنهم تركوا واجب النهي عن المنكر. ما من قوم يعمل فيهم المعاصي هم أعز وأكثر، يعني من ناحية العدد أكثر، من ناحية القوة أعز، يعني أكثر عزة أقوى قوة، هم أعز وأكثر ممن يعملها، أي ممن يعمل المعاصي، ثم لم يغيروها. ثم الأكثرية الأقوى لم تغير المعاصي، يعني لم تنهى عن المنكر. إذا القضية هالشكل صارت، إلا عمهم الله تعالى منه بعقاب، الله يجز عقاب يأخذ كل أفراد المجتمع، أهل المعاصي بعصيانهم والمتدينون لأنهم تركوا النهي عن المنكر. مرة أخرى أتلو الحديث الشريف أرجوكم الانتباه، ما من قوم يعمل فيهم المعاصي هم أعز وأكثر ممن يعملها ثم لم يغيروها إلا عمهم الله تعالى منه بعقاب. قال رسول الله صلى الله عليه وآله، ما قل وكفى خير مما كثر وألهى. هذا المطلب طبعا في أحاديث شريفة متنوعة أخرى أشير إليه فيما سبق مرارا وتكرارا. سؤال، الغنى حسن أم لا؟ الثروة حسنة أم لا؟ الجواب نعم، بشرط واحد. ما هو الشرط؟ الشرط الواحد هو أن المؤمن يملك زمام الغنى، مو العكس. الغنى لا يملك زمام المؤمن. المؤمن على قسمين، ربما مؤمن قوي الإرادة، ربما مؤمن عادي الإرادة أو حتى ضعيف الإرادة. إذا المؤمن عادي الإرادة أو ضعيف الإرادة فالغنى بالنسبة إليه سم قتال. المؤمن اللي إرادته ضعيفة لا يذهب إلى نوادي القمار لأن فقير، أما إذا أصبح غنيا وأصدقاؤه ألحوا عليه فيذهب إلى نوادي القمار معهم، فإذا الغنى أصبح في ضرره والفقر كان أفضل بالنسبة إليه. نتيجة المؤمن إذا يأخذ الغنى بيده ويتصرف في الغنى حسب دساتير دينه فالغنى أفضل من الفقر. أما إذا المؤمن عندما يصبح غنيا فالغنى فالثروة تقوده إلى حيث تريد فالفقر بالنسبة إليه أفضل بلا شك بلا شبهة بلا ريب. هنا سؤال، شي على شي، فرد إنسان بسيط أفرض من الريف يقول أنا ما أعرف هالمطالب العميقة، شي على شي، المؤمن يكون غني أفضل أو فقير؟ التجارب التاريخية دلت على أن المؤمن يكون فقير أفضل مما يكون غني، لأن عادة المؤمن مثل بقية الناس في الكرة الأرضية مو صاحب إرادة قوية، إرادته إما عادية وإما ضعيفة. فالأفضل إلي شنو؟ أفضل إلي أن يكون صاحب اقتصاديات كافية مو أكثر. النبي هكذا يقول صلى الله عليه وآله: ما قل وكفى. المال اللي يكون قليل ويكون كافي، طبعا لا يكون دون الكفاية، لأن إذا المال كان دون الكفاية هم مشكل. إذا فرد واحد إرادته مو قوية، إرادته عادية أو إرادته ضعيفة، فالفقر يحمله على اللادينية. لا، رسول الله يقول ما قل وكفى. المال اللي يكون قليل وفي نفس الوقت يكون كافي خير مما كثر وألها، أفضل من المال اللي يكون كثير ويلهيني. عن شنو يلهيني؟ عن الشؤون الدينية، عن الشؤون الأخروية، عن الوظائف الشرعية بشكل مطلق. ما قل وكفى خير مما كثر وألها. قال رسول الله صلى الله عليه وآله: ما عال امرؤ اقتصد. عال أي احتاج، الامرأ يعني الرجل، وكل حكم يرد حول الرجل فهو وارد حول المرأة أيضا، إلا الأحكام الخاصة بالرجال أو الأحكام الخاصة بالنساء. ما عال امرؤ اقتصد. الاقتصاد يعني المشي الوسط في الأمور الاقتصادية، لا تقتر على نفسك وعلى عائلتك، ولا تسرف ولا تبذر، وإنما تمشي على الخط الوسط. هذا اسمه الاقتصاد. النبي صلى الله عليه وآله يقول: إذا الإنسان اقتصد في المعيشة فهذا لا يصبح فقيرا محتاجا. هذا الشخص اللي يصبح فقيرا محتاجا وفي السابق كان ذا مال، فهذا دليل على أنه أسرف في ماله، بذر ماله. لو كان يقتصد ما كان يصير محتاج. ما عال امرؤ اقتصد. قال رسول الله صلى الله عليه وآله: مثل الذي يتعلم العلم ثم لا يحدث به كمثل الذي يكنز الكنز فلا ينفق منه. الكنز أي المال المجتمع، المجتمع. حس المال المجتمع يكون مدفونا تحت الأرض كعادة الناس في قديم الأيام اللي ما كانت فيهم الصناديق الحديدية المعروفة لحفظ الأموال. أو لا، المال المجتمع يكون في البنك، ماكو فرق، أو يكون في الدار في صندوق حديدي. المال المجتمع لا يفيد إلا إذا صرفته، صرفته على الفقير أو صرفته في سبيل تأسيس معمل أو صرفته في سبيل فتح محل تجاري، ماكو فرق من هالناحية. المال المجتمع لا يفيد أبدا، أما إذا أنفقته وللإنفاق ملايين الأنواع بل مليارات الأنواع، إذا أنفقت المال المجتمع فعند ذلك يستفيد منه المجتمع. هسه ربما فائدة مباشرة ربما فائدة غير مباشرة. العلم أيضا هكذا، إذا تعلمت مسألة من باب المثال فينبغي أن لا أحتفظ بها في صدري وإنما أنشرها. أريد واحد يقول أنا مو خطيب حتى أنشر علمي، خو أنت تعيش في دار، في تلك الدار يعيش معك فيها آخرون، بين المسألة لهم. أنت تعيش في معمل، أنت تعيش في مدرسة، أنت تعيش في محل تجاري، على أي حال كل واحد من أفراد البشر لا يعيش منفصلا عن الآخرين، وإنما يعيش في وحدة بشرية أو في وحدات بشرية، في داره يعيش مع أقربائه، في المدرسة يعيش مع زملائه، في المعمل يعيش مع العمال، في المزرعة يعيش مع الفلاحين. ماكو فرد واحد يعيش بصورة منفصلة، البشر وضعه هالشكل اجتماعي، المؤمن والملحد، كل واحد من أفراد البشر طبيعته الاجتماع مع الآخرين. فمو شرط أكون خطيب حتى أنفق علمي، وإنما بس أشوف فرد واحد آخر أتمكن أن أنفق علمي. فالعلم كشيء معنوي مثل الكنز كشيء مادي. الكنز إذا أنفقته على هواك، هسه لا ننصحك بإنفاقه في سبيل المشاريع الإسلامية، الكنز إذا أنفقته على هواك فالمجتمع يستفيد منه، إذا لم تنفقه فلا. العلم هكذا، إذا أنفقته فالمجتمع يستفيد منه وإلا فلا. أنتوا تصوروا لو سلمان، لو أبو ذر، لو المقداد، لو عمار ومن أشبه رضوان الله تعالى عليهم أجمعين، هذول لو كانوا يخزنون علومهم في صدورهم، البشر ما كان يستفاد منهم، البشر ما كان يستفاد منهم. مثل الذي يتعلم العلم ثم لا يحدث به كمثل الذي يكنز الكنز فلا ينفق منه. قال رسول الله صلى الله عليه وآله، دقق النظر، حديث عجيب. مثل هذه الدنيا، رسول الله صلى الله عليه وآله بين هذا الحديث حتى يوجه اهتمامات البشر للآخرة وما يخلي البشر يوجهون اهتماماتهم للدنيا. مثل هذه الدنيا مثل ثوب، الثوب يعني القماش، شق من أوله إلى آخره. أنت تصوروا قطعة قماش مربعة، شقوا القطعة من نصفها، شقوها من أولها إلى آخرها باستثناء خيط رابط بين القطعتين بين الجانبين، فالقطعتان تكونان معلقتين بواسطة هذا الخيط، ولكن الخيط لا يتمكن من تحمل ثقل القطعتين بشكل مستمر. إذا هبت ريح خفيفة الخيط ينقطع، إذا فرد الطفل إجي لعب بإحدى القطعتين الخيط ينقطع، بأدنى شيء الخيط ينقطع. رسول الله صلى الله عليه وآله يقول الدنيا هكذا، أنا في الدنيا وأنا في الدنيا مغرور، بس في حادث سيارة بسيط أروح للآخرة، بميكروب بسيط يدخل إلى بدني أروح للآخرة. يعني الخط الرابط بين عالم الدنيا وبين عالم البرزخ خط ضعيف عينا مثل خيط واحد، بأدنى شيء هذا الخط ينقطع. إذا انقطع أنت تصبح في عالم البرزخ، إذا أصبحت في عالم البرزخ بعد عمل ماكو حساب أكو، إما روضة من رياض الجنة كما ورد في الحديث الشريف إذا وضعك الديني في الدنيا كان زين، وإما حفرة من حفر النيران إذا وضعك الديني في الدنيا ما كان زين، وبعد البرزخ عالم القيامة نفس الشيء، وبعد عالم القيامة عالم الجنة أو النار نفس الشيء. مثل هذه الدنيا مثل ثوب شق من أوله إلى آخره فبقى متعلقا بخيط في آخره فيوشك ذلك الخيط أن ينقطع. يوشك يعني يقترب، يعني هذا الاحتمال إهواية قريب أن الخيط بأدنى سبب ينقطع. قال رسول الله صلى الله عليه وآله ملاك الدين الورع، الملاك يعني القوام، الملاك يعني الماهية. الدين أساسا شنو هو؟ الدين صلاة الليل؟ لا، صلاة الليل من الحواشي والهوامش. الدين زيارة الإمام الحسين عليه السلام؟ لا، زيارة الإمام الحسين من الهوامش والحواشي. صدام أيضا زار الإمام الحسين عليه السلام. الدين شنو؟ الدين التقوى، بمعنى فعل الواجبات وترك المحرمات حتى هذا لا. فإذن الدين شنو؟ الدين ترك المحرمات، الورع يعني ترك المحرمات. إذا شفتوا فرد واحد يترك المحرمات فهو متدين، خلي لا يزور الإمام الحسين عليه السلام مو مشكلة، زيارة الإمام الحسين عليه السلام مستحبة مو واجبة على قول المشهور. أما فعل الحرام هذا يدل أن الشخص مو متدين، خلي كل سنة مرة يروح إلى زيارة الإمام الحسين عليه السلام ومر إلى الحج والعمرة ومر إلى زيارة مشاهد سائر المعصومين عليهم الصلاة والسلام. كان عندنا في كربلاء المقدسة مدير حملة من حملات الحج. هذا برنامج هالشكل كان، أنه يشترط مع الحجاج اللي ياخذهم أنه في برنامج أكو الحج والعمرة وزيارة المعصومين 14 عليهم السلام. خو إذا فرد واحد كان في السابق قد قام بحجة الإسلام وبعمرة التمتع، فهالسفرة بالنسبة إليه تكون سفرة مستحبة، حجة مستحبة، عمرة مستحبة، زيارة المعصومين عليهم الصلاة والسلام مستحبة. فهذا إذا ما عنده ورع، يعني يشرب الخمر والعياذ بالله كمثال من الأمثلة، أو يزني والعياذ بالله كمثال من الأمثلة، مع ذلك يروح إلى حجة مستحبة وعمرة مستحبة وزيارة كل المعصومين 14 عليهم السلام، هذا متدين أم لا؟ كلا. ملاك الدين الورع، أساس الدين الورع. إذا فسرنا الورع بمعنى ترك المحرمات، فهذا الحديث النبوي الشريف يعني حتى فعل الواجبات مو أساس الدين. ليش؟ لأن ضغط ترك المحرم أكثر على الإنسان من ضغط فعل الواجب. يعني فرد واحد بسهولة يتمكن يصلي صلاة الظهر، أما فرد واحد مدمن على القمار بسهولة لا يتمكن من ترك اللعب بالقمار. ملاك الدين الورع. قال رسول الله صلى الله عليه وآله: من زرع زرعا فأكل منه طير كان له صدقة. ذكر هذا المطلب فيما سبق كرارا ومرارا. الصدقة معناها الاصطلاحي الموجود في مجتمعاتنا معنى ضيق جدا. الصدقة يعني تعطي لفقير باون أو أقل من باون. الصدقة في المصطلح الإسلامي تعني كل خدمة تقدمها لأحد، سواء كانت هذه الخدمة نقدية أو جنسية أو معنوية، أي خدمة من أي نوع والأنواع بالمليارات، أي خدمة من أي نوع مقدمة إلى الغير فهذه صدقة، والصدقة فيها الثواب الكثير المتنوع في الدنيا وفي الآخرة. والصدقة الاسم على الخدمة جاءت من صدق الإيمان. يعني فرد واحد اللي يتنازل عن منافع لغيره يتبين إيمانه صادق، أما إذا لم يكن إيمانه صادق، لم يكن يعتقد بثواب الله تعالى، فما كان يتنازل عن منافعه لغيره. هذا فرد شيء عام. هنا الحديث النبوي الشريف يريد يبين شيء آخر، أنه الصدقة فيها ثواب وإن لم يكن الغير الذي تتصدق عليه من جنس البشر. الطير كمثال في الحديث النبوي الشريف، يعني من عمل عملا استفاد منه خلق من مخلوقات الله تعالى، ولو لم يكن ذلك الخلق إنسانا، فهذا العمل به ثواب للشخص. من زرع زرعا، الزرع الحنطة الشعير وما أشبه، فأكل منه طير، الطير إشقد يتمكن يحمل من الزرع؟ ربما فالطير الصغير يأكل 5 حبات أو 10 حبات بعد يشبع. فأكل منه طير كان له صدقة. دققوا النظر، والرجل ما يدريها، الرجل في داره والطيور دا تأكل من الحديقة، والحديقة هو صنعها، فصحيفة أعماله دا تسجل ثوابات إليه وهو غير ملتفت. فعلى ضوء هذا الحديث الشريف نعرف أشياء كثيرة. من تصدق على أخيه الإنسان شلون؟ مو بخمس حبات حنطة، بأشياء مهمة، فهذا ما له ثواب. قال رسول الله صلى الله عليه وآله، يأتي على الناس زمان الصابر منهم على دينه كالقابض على الجمر. شوفوا، إذا المجتمع كل متدين، أنا هم أصير متدين حتى إذا ما أريد. ليش؟ لأن الدين يصير موضة. يعني إذا كل المجتمع يصلون الصلاة في أول وقتها في المساجد أو في الدور أو في الأماكن الأخرى، فأنا أصلي الصلوات في أول وقتها حتى إذا ما ردت، لأن القضية تصير موضة. شوفوا، انتوا اسألوا هذول اللي يلبسون الرباط، مو كلهم يحبون لبس الرباط، لان الرباط أذية، قيد ما بمعنى. اما اذا احنا في مؤسسة الموظفون فيها 199 من الموظفين يلبسون رباط، الموظف الباقي يتمكن من يلبس رباط حتى إذا ما يريد، رغما على أنف يلبس، مو أنه أحد يقول له يلبس، لا هو من كيف يلبس. أجيب لكم مثال مع احترامي للجميع، في مقاطعة خراسان، طبعا المقاطعة القديمة أي حسب الجغرافيا القديمة اللي مقاطعة خراسان كلش كانت وسيعة، وأفغانستان الحالية بكاملها كانت جزء من أجزاء مقاطعة خراسان. في مقاطعة خراسان الناس عادة حتى الفلاح هذول يلبسون العمائم، مو الشكل، لأن ورد في الأحاديث الشريفة العمائم تيجان الملائكة، وورد في الأحاديث الشريفة العمائم تيجان العرب متى وضعوها، أي تركوها حط الله نورهم أو وضع الله نورهم. فأهالي مقاطعة خراسان القديمة الوسيعة هذول يلبسون العمائم حتى هذا اليوم. وكنتوا تشوفون الطالبان أيام حكومتهم في أفغانستان هذول هم يلبسون العمائم. في الشرق هم يعني في العراق وفي إيران وفي لبنان وفي البحرين وما أشبههم رجال الدين المسلمون أيضا يلبسون العمائم، ولكن الموضة تختلف. في خراسان القديمة العمائم مو مرتبة، في العراق وما أشبه العمائم مرتبة. فمتشوف فرد واحد في خراسان القديمة عمته مرتبة إلا من ندر أو من شر، ومتشوف فرد واحد في إيران أو في العراق اللي عمته غير مرتبة. يا أخي الموضة تحكم، الموضة تحكم. في قديم الأيام الناس مو فقط رجال الدين منهم، في قديم الأيام الناس حتى الكسبة لحاهم كانت لحى طويلة عريضة. هسه حتى رجال الدين حتى الخطباء لحاهم لحى قصيرة. يا أخي الموضة هالشكل. إذا أنت ولدت قبل 100 سنة فلحيتك تكون محترمة ولو لم ترد، أما إذا ولدت في هذا الزمان فلحيتك قليلة قصيرة ولو لم ترد. شوفوا القضية هالشكل، الموضة إلها حكمها. هسه في المكروهات والمستحبات هنا بيت القصيد، ها هنا المطلب الأساسي مال الحديث الشريف. في المكروهات والمستحبات إذا فرد واحد يتنازل عنه للموضة هو مو مشكل، لأن أحكام المكروهات وأحكام المستحبات مو أحكام إلزامية. يعني فرد واحد يترك صلاة الليل حرام؟ لا. فرد واحد لا يكتحل يترك الاكتحال حرام؟ لا. فرد واحد يأكل الجبن بدون شيء آخر معه حرام؟ لا. أما في الأحكام الإلزامية بعد ماكو شارة، يعني الموضة إذا صارت ضد الواجب فأنا أترك الواجب؟ لا. إذا أنا مؤمن لازم ما أترك. الموضة صارت وفق الحرام، كل الناس دا يلعبون قمار أنا هم ألعب، لا لازم أقاوم. بس تقاوم شلون تقاوم؟ رسول الله صلى الله عليه وآله ما يخلي إكلاو على رأس أحد. رسول الله يقول لازم تقاوم، ومسبقا أقول لك المقاومة ترى بيها مصاعب بيها مشاكل. لا تتصور المقاومة سهلها. إذا كل الناس نعوذ بالله زنات فأنت لازم تزني، فأنت إذا متري تزني القضية مو سهلة، القضية صعبة. هسه في بلاد الغرب، هسه ما أدري وضع البلاد شلون، بس في كثير من بلاد الغرب بوي فريند فريد شي موضة، ومنو يتمكن يتخلص من الموضة إلا بالمقاومة. والمقاومة مو هينة، مو هينة. شوفوا مثال رسول الله صلى الله عليه وآله. تارة أنا أخلي الجمر الجمرة يعني قطعة نار. تارة أنا أخلي الجمر على كفي، الجمرة تحرقني أم لا؟ مو فقط تحرقني، حسب المثل العراقي تحرقني وتحرق أبويا وتحرق أبو أبويا. جمرة 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 نار أخليها على كفي، إشلون ما تحرقني؟ تحرقني وفرد شكل أحس بالألم، وكأنه في الدنيا ماكو ألم أعظم من هذا الألم. لذلك في أقبية التعذيب في البلاد الإسلامية اللي بيها أقبية التعذيب، فالحرق بالنار يكون من أنواع التعذيب المهمة عندهم. هسه إذا فرد واحد خلى الجمرة في كفه وقبض على الجمرة، هذا إشلون؟ هم كفه تحترق هم أصابعه تحترق لأنه قبض على الجمرة. رسول الله يقول بصراحة، أقول لكم المقاومة عندما الموضة تصير ضد الواجب أو تصير وفق الحرام، فالمقاومة مو هينة، لازم تقاوم. أما لازم هم تشد حزامك، لازم تشد حزامك مسبقا، لازم ترتب نفسك فرد شكل اللي تصير عندك عازم راسخ 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 على أساس المقاومة، وإلا تنهار تروح. يأتي على الناس زمان الصابر منهم على دينه كالقابض على الجمر. القضية هالشكل، الطاغوت واحد، ليش أتباع الطاغوت يصيرون ملايين؟ لأن الموضة تكون ويا الطاغوت. إذا الموضة صارت ويا الطاغوت فبعد المقاومة صعبة، ولكن لازم أقاوم ماكو شر. قال رسول الله صلى الله عليه وآله: يتبع الميت ثلاثة. عندما الواحد يموت فيشيعوه، فيتبعه ثلاثة أنواع. النوع الأول أهله، أقرباؤه، قريباته يمشون في جنازته، يشتركون في تشييعه. النوع الثاني ماله، يركبون في سيارته ويشتركون في تشييعه. الثالث عمله. زين، هذول الثلاثة وياه عندما تمت كل مراسيم الميت، الثلاثة يبقون معه؟ كلا، أقرباؤه يرجعون، أمواله ترجع، أعماله تبقى. والقضية واضحة بعد، يعني ابن عندما يودي للمقبرة يبقى وياه بالمقبرة لا يرجع، وابن اللي ركب بسيارته وراح للمقبرة هذا يخلي السيارة في المقبرة ويرجعها يرجعها، فشنو يبقى وياه؟ عمله. رسول الله صلى الله عليه وآله شنو يريد يبين بهذا الحديث النبوي الشريف؟ يريد يقول اهتمامك في الدنيا ليكون منصب على الأقرباء وعلى الأموال، اهتمامك في الدنيا يكون منصب على الأعمال، لأن أعمالك تبقى وياك في البرزخ والقيامة والجنة أو النار، أما الأقرباء والأموال يرجعون. أصلا أنت تطلب منهم الرجوع. فرد ابن في حياة والده، خلي يقول الوالدة: يا والدي إذا متت لا سمح الله فأنا أشيعك للمقبرة وأبقى يم قبرك إلى أن أموت. الوالد يقول: أبدا لا تسويها. يقول: زين، فأنا أخلي السيارة يم قبرك هناك وأنا أمشي راجل إلى داري. الوالد يقول: ابني شم أنت خرافي صريح، انت صرت مجنون، اصلا لا تسويها. يعني الاقرباء والاموال ترجع في منطق كل الناس، حتى في منطق الملاحدة، حتى في منطق المؤمنين. فشنو يبقى؟ العمل يبقى. فاذا العمل لا يخونني، اما الاموال والأقرباء فيخونونني إن صحت الكلمة رغما على آنافهم. فإذا القضية هالشكل، أنت ليش تعمل وفاء أكثر من اللازم مع الخونة؟ أنت اعمل وفاء بقدر ما تستطيع مع هذول اللي يكون عندهم وفاء. يتبع الميت ثلاثة فيرجع اثنان ويبقى واحد. يتبعه أهله وماله وعمله، فيرجع أهله وماله ويبقى عمله. القضية واضحة، بس فرد واحد لازم يتأمل بيها حتى ياخذ عزمه، حتى يفكر شلون يخطط حياته. طبعا فرد واحد لازم يعرف أنه الأقرباء لهم حقوقهم والأموال لها حقوقها. النبي صلى الله عليه وآله ما يريد يقول ارفضوا حقوق الأقرباء وحقوق الأموال. هو النبي صلى الله عليه وآله حث الناس على مراعاة حقوق الأقرباء وعلى مراعاة حقوق الأموال، فإشلون يقول ارفضوها؟ لا، النبي يقول الاهتمام الأكبر خلي يكون منصب على الأعمال. أنا شفت بعض الكسبة اللي من بعد صلاة الصبح إلى وقت عشائهم هذول يركضون وراء الدنيا، مو يوم ولا أسبوع ولا شهر ولا سنة ولا 5 سنوات ولا 10 سنوات، هذا ما يصير. أنت أركض وراء الدنيا، الكسب بمقدار الحاجة واجب، والكسب بمقدار الإنفاق المستحب مستحب. أما الكسب أكثر من الحاجة وأكثر من التوسعة مو بعد مستحب ولا واجب، وإنما بعد ذلك اهتم به دينك وبآخرتك. قال رسول الله صلى الله عليه وآله: يسروا ولا تعسروا. المسألة هواية مهمة. فرد واحد دائما يتصور الأمور صعبة، فرد واحد دائما يتصور الأمور سهلة. أنا أربي نفسي على أي أسلوب؟ طبعا شؤون الحياة على 3 أقسام: فرد شأن سهل، فرد شأن عادي، فرد شأن صعب. إذا فرد واحد اعتاد أن ينظر إلى الأمور على أساس أنها صعبة، فحتى بالنسبة للأمور العادية وبالنسبة للأمور السهلة يعتبرها صعبة، وبالنسبة للأمور الصعبة يعتبرها صعبة، فالصعوبة تصير قاطيا، صعوبة ذاتية وصعوبة اعتبارية. أما إذا فرد واحد اعتبر الأمور سهلة فالصعب يعتبر سهل، فالصعوبة شوية تخف. العادي يعتبر سهل، العادية هم شوية تنزل عن درجته. السهل هم يعتبر سهل، السهل هم ينزل عن درجته. رسول الله يقول يسروا ولا تعسروا، يعني في مزاولتكم في ممارستكم للأعمال اعتبروها سهلة مو صعبة. يسروا ولا تعسروا. قال رسول الله صلى الله عليه وآله، وهذا ما موجود في البشر، وإنما موجود في خالق البشر تبارك وتعالى. البشر مقابل كل عمل ينطي أجر خلص، أما خالق البشر يقول أنا مقابل كل عمل أعطي أجر مستقل لكل من كان له دخل في هذا العمل. أفرض أنا قدمت 100 باون إلى فقير بس مو مباشرة، فالله يعطيني جزائي. إذا أعطيته لإنسان آخر قلت أنت أعطي، ذاك الإنسان أيضا له جزاء كامل. إذا ذاك الإنسان أعطاه لإنسان ثالث قال أنت أعطي، فذاك الإنسان الثالث أيضا له جزاء كامل. رسول الله يقول والظاهر هنا العدد مثال، يدور المعروف، المعروف يعني عمل الخير، يدور المعروف على يد 100 رجل، يعني أنا أطي إلى زيد، زيد يطي إلى عبيد، عبيد يطي إلى خالد، هالشكل يدور إلى 100 إنسان، الرجل 100 يقدم المعروف للفقير، كل واحد من هذن الوسائط من الأول اللي كان أصلي وإلى الأخير اللي كلهم كانوا وسائط، كل واحد له ثواب مستقل. يدور المعروف على يد 100 رجل آخرهم فيه كأولهم، آخر 100 في هذا المعروف من حيث الثواب كأولهم، يعني كل واحد منهم يأخذ ثوابا مستقلا كاملا شاملا ليس فيه نقص أبدا. لذلك المؤمنون لازم يلتفتون إلى هالنكتة، أنه عندما يريدون يسوون معروف خلي يسوون في المعروف وسائط. وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآله الطاهرين.
يا أرحم الراحمين. سلمكم الله، سلمكم، سلمكم الله، سلمكم الله، سلمكم الله جميعا، سلمكم الله جميعا.